بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبق شرحها، آمنوا بما يجب الإيمان به وعملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات، وسبق في الدرس الماضي لماذا سميت الأعمال الخيرة صالحة، لأنها تصلح حال العبد في الدنيا والآخرة. وعملوا الصالحات، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بإخلاص ومتابعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الله يخبر عن السعداء، عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، بأنه سيهديهم بإيمانهم. فهم جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة. يهديهم ربهم بإيمانهم، الباء هنا سببية، والمعنى فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله بسبب الإيمان. وهذا دليل على فضل الإيمان، أن الله عز وجل يهدي من آمن وعمل صالحا، يهديهم بإيمانهم. يهديهم إلى أين؟ نقول عام، يهديهم في الدنيا ويهديهم في الآخرة، فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية. يهديهم للنظر في آياته، يهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي يوم القيامة يهديهم إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. الله أكبر، هذا معنى الآية. فإذا بسبب إيمانهم يهديهم الله في الدنيا ويهديهم يوم القيامة حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي تجري من تحت قصورهم، كما مر معنا ما هي التي تجري؟ الأنهار، أو من تحت أسرتهم، وهم مقيمون في جنات النعيم. في جنات النعيم أضافها الله إلى النعيم لاشتماله على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والنكهة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر، في جنات النعيم جميع أنواع النعيم، ومن أعظم النعيم رؤية الله عز وجل. وسبق الكلام عن نعيم الجنة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث له. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها أي في الجنة، سبحانك اللهم، وقد جاء في الحديث يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، أي كما يتنفس الإنسان بدون تعب، فكلامهم وذكرهم في الجنة تسبيح لله. وتحيتهم فيها سلام، أي تحية أهل الجنة في الجنة سلام، أي يسلم بعضهم على بعض بذلك، ويسلمون على الملائكة وتسلم عليهم الملائكة. وقد بيّن الله عز وجل ذلك في مواضع أخرى، فقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. ثلاثة، يسلم بعضهم على بعض، يسلم عليهم الملائكة، يسلم عليهم الله عز وجل. ومعنى السلام الدعاء بالسلامة من الآفات، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وسبق شرح الحمد لله رب العالمين، وأن الحمد هو وصف المحمود محبة وتعظيما لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل رب العالمين. ربوبية عامة ولا خاصة؟ هذه عامة، فالربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. قال ابن كثير: هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا، المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ويقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود في الأول وفي الآخر، في الحياة في الدنيا وفي الآخرة وفي جميع الأحوال. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يحمدون الله عز وجل على أن دخلوا الجنة، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة الأرض، الأرض نتبوأ من الجنة حيث نجا، فنعم أجر العاملين. وآخر دعواهم أن الحمد لله، وصف المحمود بالمحبة والتعظيم، رب العالمين سبحانه وتعالى، السيد المالك المدبر جميع العالمين، وقد تكلمنا على ذلك في سورة الفاتحة، وتكلمنا عن ربوبية الله عز وجل لخلقه في مباحث كثيرة، من أراد الرجوع إليها فليرجع إليها. قال بعض العلماء إن هذه الكلمة الحمد لله كلمة كل شاكر. قال تعالى عن أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال نوح: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال أهل الجنة أيضا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذه الآية فيها فوائد، يعني أغلب فوائدها سبقت معنا، فيها فضل الإيمان، وفيها فضل العمل الصالح، وفيها أن الإيمان قول وعمل، ومنها أنه ينبغي على المسلم أن يحرص دائما أن يكون عمله صالحا، وقد سبق وبيناه، لا بأس بالتكرار، بعض الأمور نكررها لأهميتها لما نرى من إقبال الناس على الرياء وغيرها، فلعل يكون فيه إن شاء الله تذكير، وإلا هذا مر معنا مرارا وتكرارا. فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يكون عمله صالحا، لا يحرص على الكثرة وإنما على الإتقان، على التقوى، أن يكون همه بالعمل، هل وقع مخلصا، ولا يكون همه نوعية العمل أو أن يكون أكثر شهرة أو أكثر عملا، وإنما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومنها أن الله عز وجل يهدي أهل الإيمان والعمل الصالح، يهديهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا يهديهم للتوفيق. أعطيك مثال: سقط الناس بالأسهم، من آمن وعرف أنه حرام سقطوا؟ لا. في المحرمات سقط ناس كثير وخسروا الأموال وخسروا الدنيا، أهل الإيمان ثبتهم الله عز وجل، مع أنه بالإمكان أن هؤلاء يجلسوا يسقطون كما سقط غيرهم، خاصة أن القضية قضية أموال وفتنة وفلان اغتنى إلى غير ذلك، لكن الله عز وجل يثبتهم. كم من إنسان ترك طلب العلم وأهل الإيمان والعمل الصالح والإخلاص، وهذا فضل الإخلاص، الإيمان والإخلاص لله عز وجل يثبت. ولذلك قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. وفيها شيء من نعيم الجنة، وأن في الجنة أنهار، وأن هذا المنظر من أعظم المناظر، تجري من تحتنا في جنات النعيم، فيها كل النعيم، قد ذكره الله عز وجل في القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي بعض عذاب أهل النار، وسنذكر إن شاء الله بعض نعيم الجنة في درس قادم. وفيها أن دعاء ودعاء وتحية أهل الجنة السلام، كل يسلم على الثاني. وفيها وجوب حمد الله عز وجل أولا وأخيرا، فالله عز وجل يحمد على كل حال، ومن حمد الله عز وجل أن يحمد على دخول الجنة، وأهل الجنة يحمدون الله عز وجل على هذه النعمة. ومنها أن الرب من أسماء الله، وإثبات الربوبية لله، والدليل على أن الرب من أسماء الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم قال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس، يعجل من التعجيل بمعنى طلب الشيء قبل وقته المحدد له، والاستعجال طلب التعجيل بالشيء، ولقضي إليهم أجلهم، الأجل الوقت المحدد لانقضاء المدة، وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانتهاء عمره. ولو يعجل الله للناس، المراد بالناس هنا عند فريق من أهل التفسير المشركون الذين وصفهم الله قبل في الآية لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. هذا المعنى الأول. ولو يعجل الله للناس الشر، قال أهل الشرك، قال هؤلاء وقد حكى الله القرآن عنهم أنهم كانوا يستعجلون ماذا؟ العذاب، في نزول العذاب في آيات كثيرة، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، في آيات كثيرة. والمعنى على هذا القول، ولو يعجل الله لهؤلاء المشركين العقوبة التي طلبوها تعجيلا مثل استعجالهم الحصول على الخير لقضي إليهم أجلهم. ما معنى قضي إليهم أجلهم؟ أهلكهم. لو الله يستجيب أهلكهم، لأميتوا وأهلكوا جميعا. ولكن الله الرحيم بخلقه الحكيم في إيش؟ في أفعاله، له حكمة في التأخير، لا يعجل لهم العقوبة التي طلبوها كما يعجل لهم طلب الخير لحكمة هو يعلمها. قد يكون من هؤلاء المتعجلين من يسلم ويتبع الرسول إلى آخره، ألم أنه لحكمة، فالله عز وجل يؤخر ويمهل ولا يهمل لحكمة كما هو معلوم، فربما أماتوا إلى آخره. ومن العلماء من يرى أن الناس هنا يشمل المشركين وغيره، وأن الآية تحكي لونا من ألوان لطف الله عز وجل بعباده، وأن الناس يستعجلون العذاب والله عز وجل لو أطاعهم لهلكوا، كما قال مجاهد هي قول الرجل لولده أخزاك الله عند الغضب. عند الغضب ماذا يقول؟ تقول الأم أو الأب لولده أخزاك الله، أبعدك الله، أهلكك الله، فلو يعجل الله عز وجل لهم لا لماتوا. وممن ذكر هذا القول ولم يذكر سواه ابن كثير رحمه الله، وأن الآية عامة تتكلم عن لون من أنواع ما يقوم به الناس سواء كان مشرك أو مؤمن، وهذا القول فعلا يقوم به كثير من المسلمين. تجد يقول لابني أخزاك الله أهلكك الله. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلذلك لا يستجيب لهم الحالة هذه لطفا ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة. ولهذا قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو استجاب لهم كل ما دعوا به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك. ونقول المعنى يشمل هذا ويشمل هذا، فالله عز وجل لا يعجل للمشركين إذا طلبوا العذاب، ولا يعجل لعموم الناس إذا دعوا على أولادهم أو على أنفسهم. ولذلك يقول السعدي رحمه الله لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولا أضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى عليم حكيم. ولذلك يقول القرطبي فالآية نزلت ذامة لخلق ذميم هو في بعض الناس يدعون في الخير فيريدون تعجيل الإجابة، ثم يحملهم أحيانا سوء الخلق على الدعاء في الشر، فلو عجل لهم لا هلكوا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي لا نعجل للناس ما طلبوه من عقوبات، وإنما نترك الذين لا يرجون لقاءنا إلى يوم القيامة، أي لا يؤمنون ببعث ولا بلقاء الله عز وجل، على سبيل الإمهال والاستدراج. لماذا يتركهم الله؟ استدراجا يتركهم الله عز وجل على سبيل الإمهال في الدنيا، يتحيرون يطغون، يتركهم في الدنيا في طغيانهم يعمهون، لا يدرون الحق، تلتبس عليهم الأمور فلا يعرفون الخير من الشر. فإن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملوا لها، يعمهون يترددون حائرين. فهذه الآية فيها رحمة الله عز وجل بعباده، وهذا أمر ظاهر واضح واضح. فكم من الأمور وقت الغضب لو وقعت كما وقعت لأصبحت مصيبة، لكن الله عز وجل رحيم بعباده، وقضية أن الله رحيم بعباده أمثلتها كثيرة، ليس هذا مجاله. ومن هذا الأمر أن الله لا يعجل الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فانظر الناس الآن تأتيهم الأمطار والأنعام وهم يعصون الله عز وجل، فخيرات الله نازلة وعصياننا وطغياننا حتى في العقيدة وفي أمور الولبلاء صاعدة، ومع ذلك يغنيهم ويعطيهم ويرزقهم وأمن وأمان رحمة من الله عز وجل ولطفا بعباده، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة ويفرح بتوبة عبده إلى آخره. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، وفيها أن الله عز وجل يعجل للناس الخير لعلمه أنهم يحبون ذلك. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان يدعو على ماله وعلى ولده وعلى أولاده. وقت الغضب يقول كلمات قد يعني يحدث ما لا تحمد عقباه. وفيها من فوائد الآية حكمة الله عز وجل، وأن الله لا يعمل عمل إلا لحكمة. ومن هذا الأمر وحكم كثيرة وأحيانا لا نعلمها، قد نعرف حكمة حكمتين لكن لا نعرف كثير من الحكم، فنحن نؤمن أن الله لا يعمل شيء إلا لحكمة. ومن هذا الأمر، ومنها أن الذين لا يرجون الآخرة ولا يؤمنون ببعث يترددون ومتحيرون، ولذلك يكثر الانتحار أين؟ في بلاد الكفر. لماذا؟ لأنه لا يعرف من أين أتى ولا أين سيذهب ولا أين سذهب وكيف جاء وكيف يذهب، ولا يعلم لماذا خلق وكيف خلق ولماذا خلق، لا يعرف. فدائما الإنسان ما له هدف يقع في ماذا؟ في حيرة، في حيرة، أنا لماذا أعيش؟ أنا لماذا مخلوق؟ أنا كذا وكذا، فيترددون ويتعبون. ثم قال الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أيضا يخبر الله عز وجل عن خلق مذموم، وقد يقع به أهل الشرك وقد يقع فيه من؟ كثير من المسلمين. يقول وإذا مس الإنسان الضر، أي أصابه الضر، فقر، ها، مرض، مصيبة، أنواع المصائب، أنواع الأمراض والفقر وغيرها، دعانا بإلحاح وبإخلاص وبتضرع من أجل ماذا؟ أن يكشفه. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أي دعانا في جميع الحالات مضطجعا أو قاعدا أو قائما لكشف ذلك الضر عنه. قال ابن الجوزي لجنبه، اللام بمعنى على، أي على جنبه. ولماذا قال لجنبه أو قاعدا أو قائما؟ أصح الأقوال في ذلك أن هذا تعبير عن جميع الحالات، يعني في كل حالات يدعو الله متفرغ لدعاء الله عز وجل. وغالبا الإنسان إما أن يكون قائم أو قاعد أو مضطجع، فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله، فإذا فرج الله إلى آخره. قال القرطبي دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإنما أراد جميع حالاته، لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات الثلاث. يقول الشوكاني دعانا في جميع الأحوال المذكورة وغيرها، وخص المذكورة بالذكر لأنها الغالب على الإنسان، وما عداها نادر كالركوع والسجود. ويجوز أن يراد أنه يدعو الله حال كونه مضطجعا غير قادر على القعود، وقاعدا غير قادر على القيام، وقائما غير قادر على المشي، والأول أولى. ما هو الأول؟ في كل الأحوال. وأن هذا الأسلوب أسلوب معناه أنه كل وقته في الدعاء حتى يكشف هذا الضر. فلما كشفنا عنه ضره، أي أزلنا عنه هذا الضر، كشفناه، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مضى واستمر في غفلته الأولى حتى لكأنه لم تنزل به كروب، ولم يسبق له أن دعانا بإلحاح لكشفها. فلما كشفنا عنه ضره مر، أي استمر على كفره ولم يشكر ولم يتعظ. ولذلك هذه الصفة موجودة بها الشرك، هذا لا إشكال فيه، وموجودة في كثير من المسلمين. هذه صفة كثير من المخلطين الموحدين، إذا أصابته العافية مر كأن لم ما كان عليه من المعاصي، ورجع إلى ما كان عليه من المعاصي، فالآية تعم الكافر وغير الكافر. قال الشوكاني: وهذه الحالة التي ذكرها الله للداعي لا تختص بأهل الكفر، بل تتفق لكثير من المسلمين. تلين ألسنتهم بالدعاء وقلبهم بالخشوع والتذلل عند نزول ما يكرهون به، فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء والتضرع وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم من إجابة دعائهم ورفع ما نزل بهم من الضر ودفع ما أصابهم من المكروه. ولذلك ينبغي على الإنسان يعود نفسه شكر النعمة والرجوع إلى الله عز وجل. إذن الآية تبين بيان أو توضح قلة صبر الإنسان عند المصيبة. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أي كما زين لذلك الإنسان الدعاء عند الضر والإعراض عند الرخاء، كذلك زين للمسرفين المجاوزين الحد في الإجرام ما كانوا يعملونه من الإعراض عن الهدى ومتابعة الشهوات. كذلك زين للمسرفين، المسرف هو الذي تجاوز الحد في الشيء، والمراد به أهل الشرك، تجاوزوا في الطغيان وفي الكفر وفي الشرك. قال ابن كثير: فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق فإنه مستثنى من ذلك، كما قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. نعم. فمن فوائد الآية ذم ذلك الإنسان الذي يرجع إلى الله متى؟ عند الشدة، ويرجع إلى المعاصي وما كان عليه عند الرخاء، وهذه للأسف صفة أهل الشرك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومنها بيان أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء، قليل الشكر عند وجدان النعماء والألاء. حتى أني قرأت فائدة يقول: صبر الإنسان على النعمة أعظم من صبره على المصيبة. من يعرف؟ تعرف ليش؟ لأن المصيبة يرجع الإنسان إلى الله ويعرف أنه ما منجأ إلا الله، أما النعمة فالفتن والمنكرات متوفرة. مثلا أغناه الله عز وجل، عنده المال، يستطيع يفعل أي محرم، فمنعها صعب. أمر ثاني، النعمة تطول بعكس المصيبة، وقتها قصير، تطول. ربما تكون أنت في نعمة 20 سنة وأموال وأنعام وخيرات، تستطيع أن تحصل على أي فتنة وتستطيع أن تحصل على أي شهوة، فتحتاج إلى صبر. ولذلك أكثر أهل النار الأغنياء، أو الفقراء الأغنياء. لماذا؟ لأن فتنة السراء أعظم وتحتاج صبر أعظم. ولذلك كثير ممن ابتلي بالضراء في صبر، وابتلوا بالسراء بس، وهذا واضح قبل. نعم. ففيها أن الإنسان قليل الصبر، فإذا كشف الله عنه ذلك المصيبة تلك المصيبة العافية أعرض عن الشكر ولم يتذكر ذلك الضر ولم يعرف قدر العام. نعم. ومن فوائد الآية أن الإنسان ينبغي له دائما وأبدا أن يرجع إلى الله. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن وليس ذلك إلا المؤمن، إذا صبته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن صبته سراء شكر فكان خيرا له. نعم. ومنها وجوب الرجوع إلى الله في الضراء والسراء، ومنها أنه لا يكشف الضر إلا الله حتى المشركين، ومنها فضل التوحيد، حيث أن الله عز وجل كشف الضر حينما رجعوا إلى الله. واعلم أن الفرج مع الكرب. قال ابن رجب: والحكمة في ذلك أنه إذا اشتد الكرب يأس المخلوق من المخلوق. شوفوا الحين ابن رجب يذكر لك لماذا إذا اشتد الكرب جاء الفرج، لأنه أول المصيبة يذهب لفلان ويذهب لفلان ويذهب، والقلب متعلق ممكن فلان، إذا اشتد الكرب خلاص انتهى من المخلوق، فهنا يأتي الفرج والنصر. ومنها شدة طغيان ابن آدم حيث ينسى ربه وقت سراء. نعم. طيب. ثم قال الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. سبق شرح مثل هذه الآيات، نمر عليها سريعا. هذه الآية فيها 4 مباحث: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، ذكرها الله في مواضع أخرى، لما ظلموا في سبب الهلاك، وجاءتهم رسلهم بالبينات، أن الله ما يهلك إلا بعد إقامة الحجة، ناخذ الأمثلة عليها. الأمر الأول: ولقد أهلكنا، يخبر الله عز وجل أنه أهلك كثيرا من القرى، وقد ذكر الله في مواضع أخرى ذلك ذكره. قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع له ركزا. وقال تعالى: وكم من قرية أهلكناها. ثانيا قال: لما ظلموا، بيان أن هلاك القرى يعني أهل القرى بسبب ظلمهم. قال الله تعالى في مواضع أخرى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، إلى غير ذلك. قال تعالى: وجاءتهم رسلهم بالبينات، فيها أن الله لا يهلك أمة إلا بعد إقامة الحجة. قال الله تعالى في مواضع أخرى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ثم قال الله تعالى: وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. والمجرم في القرآن يطلق على من؟ الكافر. ففيها أن الله يقص خبر الأمم للعبرة والاتعاظ، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في مواضع: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالله عز وجل يرسل هذه الآيات لعل الناس يرجعون حينما يهلك أمة كانت أقوى منهم عدة وعتادا وعددا، وكانوا أقوى منهم فيهدد كفار قريش. ولذلك قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. من يا كفار قريش؟ أقوى منكم عدة وعتادا. فالآية تلاحظ فيها ماذا؟ التهديد، كما تقول: يا فلان يا طاغية، ترى الله لك أقوى منك وأغنى منك وأقوى منك، كان فلان أقوى منك. كلنا يعرف أن هذا أسلوب تهديد، وقد سبق مثل هذه الآية شرحها وفوائدها. ثم قال الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الآية تخبر أن الله أوجد هؤلاء القوم أمة محمد وغيرهم بعد هلاك الأمم لحكمة، وهي لننظر لنعلم كيف تعملون من خير أو شر، إن خيرا أو شر ثم يعاقبكم الله ويحاسبكم الله على ذلك. أي استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة من بعد هلاك أولئك القرون التي تسمعون أخبارها وتشاهدون أثارها لننظر كيف تعملون، أي لننظر ونعلم كيف تعملون من خير أو شر. فالخطاب للذين بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. من ذكرنا بحديث مشهور نفس القضية هذه على أبي سعيد: إن الدنيا خضرة. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فمن فوائد الآية أن الله استخلف الناس في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء، ومنها أن عبادة الله وإحسان العمل هي الغاية التي من أجلها خلق الخلق، وأنه سبحانه يختبر عباده في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ثم قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومنها الحكمة من هذه الدنيا الابتلاء والاختبار، ومنها ينبغي على الإنسان أن يعرف لماذا هو مقيم على هذه الأرض، وأنه مقيم فترة محددة، مسافر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر، حتى المقبرة ليست مكان نهائي، النهاية إما الجنة والنار، فيعرف الإنسان لماذا خلق في هذا الأرض. للأسف كثير من المسلمين في هذا الزمان يعتقدون أنهم خلقوا فقط من أجل اللعب والأكل، حتى جرهم ذلك للمعاصي والمنكرات كما ترون. فينبغي المسلم يعرف شرف زمانه ويعرف لماذا خلق ووجد، فيستغل الأوقات والأعمار بطاعة الله عز وجل، وخاصة أن الله آيات الله أصبحت مشهورة، الزلازل والبراكين وكثرة الأموات وكثرة وسرعة الأيام إلى غيرها التي يبينها الله عز وجل للناس، لكن القليل من الناس من يعتبر ويتعظ.
الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتى بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي إذا قرئ على مشركي قريش، فالخطاب هنا والإخبار عن مشركي قريش. وإذا تتلى عليهم آياتنا، المراد بالآيات هنا كما هو معلوم الآيات الشرعية، لأنه قال تتلى هذا أمر معلوم. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن الكريم، وإذا تتلى عليهم آياتنا سواء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل أحد من المسلمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي واضحات دالات على الحق. وكلمة بينات فيها تشنيع لهم، لأن هذا القرآن فيه الهدى والنور والمعجز والآية البينة الواضحة التي لا تحتاج إلى آية بعد ذلك، ومع ذلك كفروا وتعنتوا واستهزأوا وسخروا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، وهم كفار قريش. الذين لا يرجون أي لا يطمعون في لقائنا وفي البعث، وقيل الذين لا يخافون لقاء الله. والمراد بلقاء لا يرجون لقاءنا، المراد بلقاء الله البعث والحساب والجزاء يوم القيامة، هذا المراد به. نعم، الذين لا يؤمنون بالبعث، وهم كما هو معلوم أن مشركي الكفار وقريش لا يؤمنون ببعث ولا بحساب ولا بيوم قيامة. قال الذين لا يرجون لقاءنا، وهذا فيه دليل خطر عدم الإيمان باليوم الآخر وأنه من أسباب الكفر، فكلما ضعف إيمان الشخص بلقاء الآخرة ضعف تقواه وضعفت طاعته. نعم، وكلما قوي علم العبد وإيمان العبد بلقاء الله نشط وقوي ونشط في الطاعات ونشط في ترك المعاصي والمنكرات. قال الذين لا يرجون لقاءنا، قلنا والمراد باللقاء البعث، لقاءنا الكفار البعث، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. اختلف العلماء رحمهم الله لماذا قالوا ذلك، والمعنى ائتي بقرآن غير هذا أي بأن يكون خاليا من عيب آلهتنا وانتقاصها، أو أبقه ولكن بدل ما فيه مما يسوءنا، فاجعل مكانه آية فيها لا إساءة لنا فيها. وقولهم هذا كما قلنا قيل أنهم سألوا الوعد وعيدا، والوعيد وعدا، والحلال حراما والحرام حلالا. وقيل أنهم سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، وقيل أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. وهذا السؤال منهم يحتمل إما أن يكون من باب التحدي أو الاستهزاء والسخرية، أو أن يكون من باب توهمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به من تلقاء أنفسهم. هذه ثلاث
3 احتمالات. قال الجصاص: وكان سؤالهم لذلك على وجه التعنت والتحكم، إذ لم يجدوا سببا آخر يتعلقون به، إلى آخر ما قال رحمه الله. قالوا: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، تعنتا واستهزاء. قال ابن الجوزي: والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا يجوز أن يكون معه، والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. ثم أخبر الله عز وجل نبيه كيف يرد عليهم على هذه الشبهة أو على هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء المشركون. قل، أي قل لهم: يا محمد، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ما ينبغي ولا يصح لي أن أغير أو أبدل شيئا من قبل نفسي. لماذا؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أي قل لهم: يا محمد، إنما أنا عبد مأمور، ليس لي إلا أن أتبع ما يوحيه الله إلي ويأمرني به من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تحريف. إني أخاف إن عصيت ربي بتبديل الكلام عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة، يوم عظيم، يوم رهيب. وهذا كالتعليل لما سبق. لماذا لا تفعل ذلك؟ إني أخاف عذاب يوم عظيم. لماذا لا تأكل ربا معنا؟ لماذا لا تذهب معنا للحرام؟ لماذا لا تفعل الحرام؟ كل الناس يفعلون هذا الحرام. إني أخاف عذاب يوم عظيم، إني أخاف لقاء الله عز وجل. وقد ذكرنا لكم أن التخويف بيوم القيامة وأن الإيمان باليوم الآخر أكبر رادع وأكبر زاجر. ولذلك لما خف الإيمان باليوم الآخر عند الناس خفت الديانات وخفت الإيمانيات، وتجرأوا على المحرمات، وتجرأوا على أمور كثيرة وتساهلوا فيها. كلما ضعف الإيمان باليوم الآخر، خاصة بعد الانفتاح، وأصبح الناس لا يتحدثون عن اليوم الآخر شيئا فشيئا، فتتربى الأجيال ولا تعرف كثير من الأمور التي كان المجتمع قبل الانفتاح يعرفه، حتى الصغير يعرف أمور الصراط والبعث والجزاء والجنة والنار وغيرها. فالجيل هذا حينما تربى على هذا الانفتاح وصار همه فقط يشاهد القناة أو الجوال، أصبح كثير من الأمور لا يعرفها ولا يسمع عنها إلا ما ندر في مدرسة وغيره، والله المستعان. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، كلام عظيم. إذا دعاك أحد، إذا دعاك مجتمع، إذا دعتك فرقة، إذا دعاك شخص إلى معصية، إلى ارتكاب منكر، إلى غير ذلك، قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخشى إن خالفت أمر الله وبدلت شيئا من كتابه عذاب يوم القيامة العظيم الأهوال. كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم القيامة يوم عظيم، ينبغي على المسلم أن يجعل ذلك اليوم أمام عينيه. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالإنسان إذا دعي إلى معصية فعليه أن يتذكر ذلك اليوم، لأنه ليس بينك وبين ذلك اليوم إلا أن تموت، والساعة قريبة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يوم القيامة، يوم لقاء الله عز وجل، يوم تظهر الحقائق، يوم يظهر ما في الصدور، يوم يظهر ما في القلوب، يوم يصبح السر علانية، يوم الفضائح لمن نافق وكذب وحارب دين الله عز وجل. فمن خاف ذلك اليوم وفقه الله عز وجل وكان سببا له في ردعه عن المعاصي. بل إن الخوف من الله عز وجل سبب للإخلاص. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ولذلك في ذلك اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها: شاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وحينما تدقق في هذا الحديث تلاحظ أن العمل الذي اجتمع في هؤلاء هو مخالفة الهوى، هو مخالفة الهوى، مجاهدة النفس على مخالفة الهوى. لأن الإنسان في حرب مع الهوى، فإن ثبت وثبته الله ودعا الله بالثبات انتصر، وانتصر على كثير من الأمور. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا دعيت إلى رحلة محرمة، إذا دعيت إلى مكان محرم، إذا دعيت إلى فعل محرم، إذا دعيت إلى قول محرم، إذا دعيت لأي أمر من المحرمات ولو كان الناس كل الناس يفعلونه، تذكر إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، نكر اليوم لشدة أهواله وكثرة شدائده كما هو معلوم. ولذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي قل لهم يا محمد لهؤلاء الكفار لو أراد الله، هذه من ضمن الرد من النبي على الكفار، قال قل لهم لو أراد الله ما تلوت عليكم القرآن فالله وحده هو الذي أنزله علي وأمرني بتلاوته عليكم فهو ليس من قبلي ولا أقدر على ذلك ولا أقدر على الاتيان بقرآن غيره ولا أدراكم به، أي ولو أراد الله لما أعلمكم بالقرآن ولا أخبركم به لكنه أدراكم به بعد أن لم تكونوا كذلك. فلو كان كذبا وافتراء كما تقولون لأمكن لغيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته، لأن الكذب لا يعجز عنه البشر وأنتم لم تدروا بهذا من قبل ولم تسمعوه من بشر غيري. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي فقد أقمت فيكم يا أهل مكة حينا طويلا من عمري، كم؟ 40 سنة قبل أن ينزل عليه، كم؟ 40 سنة حينا طويلا من عمري 40 سنة قبل أن يوحى إلي هذا القرآن، ما جربتم علي كذبا قط، تعرفون صدقي وأمانتي وأني لست ممن يقرأ أو يكتب، ثم جئتكم بالقرآن أفلا تعقلون بذلك، أفلا تعقلون أنه وحي من عند الله عز وجل. من فوائد الآيات مشروعية تلاوة كتاب الله على الناس، وإذا تتلى عليهم آيات تلاوة آيات الله تعليما وتدريسا وتفهيما، هذا من أعظم العبادات. وهناك تجارة رابحة، ما هي؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبر، هذه تجارة ناجحة احفظها وسهلة لا تحتاج إلى ذهاب ولا إياب. من فوائد الآيات أن عدم الإيمان بلقاء الله سبب للتكذيب والتعنت. قال الذين لا يرجون لقاءنا، شوف هذا السبب، هذا السبب. فلذلك كما قلنا في الشرح كلما ضعف الإيمان باليوم الآخر ضعفت الطاعة، ضعفت. ولذلك ذكرنا لكم في دروس قديمة من أسباب النشاط في الطاعة الإيمان باليوم الآخر، أو بأسلوب آخر من فضل أو أثر الإيمان باليوم الآخر النشاط في الطاعة. الإنسان يعرف أنه سيلقى الله عز وجل وأن الناس ستجتمع يوم القيامة، ليس أمامه إلا النار وعن يمينه النار، سيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان إلى آخره. من فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله عز وجل، ومنها أن القرآن وحي من الله، ومنها أن الرسول لا يستطيع أن يغير شيئا من القرآن لأنه مبلغ عن الله، ومنها تخويف العصاة بيوم القيامة، وينبغي على الإنسان يخوف نفسه، ومنها أن يوم القيامة يوم عظيم. ثم قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا، قال أنا رسول، قال أنا أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، زعم أن الله أرسله، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا والعياذ بالله. وهذا مثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما يدل على أنه صادق أو كاذب. من يدعي أنه رسول سيظهر الله إن كان صادقا يظهر من أعماله وكاذبا. ولذلك الفرق بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين مسلم الكذاب لعنه الله لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلمة، فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصير على صدق محمد وكذب مسيلمة الكذاب والسجاح والأسود العنسي. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفته أن وجهه ليس بوجهي كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولما قدم ضمام بن ثعلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم بني سعد قال للرسول فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: الله. قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. ومن إلى آخره قال، قال: فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال الله أرسلك إلى الناس؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين ويحلف الرسول، فقال له: صدقت، والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بماذا؟ بمجرد هذا، وقد أيقن بصدقه صلى الله عليه وسلم بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. أما مسيلمة فكل أحد يعرف أنه كذاب، لا تخفى أقوالها الركيكة التي ليست بفصيحة وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآنه، شف الفرق بين قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، وبين كلامه القبيح لعنه الله: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. وقال لعنه الله: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى، إلى آخر ما قال الفيل: وما أدراك ما الفيل له زنقوم طويل، إلى آخر، والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، إلى غير ذلك من الهذيان والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستزهاء. ولذلك ما يعرف مسيلمة إلا بماذا؟ بالكذاب، سبحان الله، أبدا ركبت عليه مسيلمة الكذاب. وقد قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أو كذب بآياته، أي وكذلك لا أظلم من ممن كذب بآيات الله، كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت عليه الحجج، لا أحد أظلم منه. ولذلك جاء في الحديث: أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو كذب بآياته، كذب بآيات من؟ الله عز وجل. والتكذيب بآيات الله عدم تصديقه، كذب بالقرآن آيات الله، كما مر معنا أيها الأخوة أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي ما نصبه الله عز وجل من السماء والشمس والأرض وغيرها، وآيات شرعية وهي القرآن. الكونية كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخره. والآيات الشرعية كما قلنا القرآن، كما قال تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله، فهذه تسمى آيات شرعية. طيب، أو كذب بآياته، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ففيها وجوب الإيمان بآيات الله عز وجل. نعم. إنه لا يفلح المجرمون. المجرمون جمع مجرم، والمجرم في القرآن مرتكب الجريمة، والجريمة الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال. لا يفلح المجرمون، وإذا لم يفلح المجرم فهو خاسر هالك في نار جهنم. من فوائد الآية أنه لا أظلم ممن كذب بالله، ومنها شدة ذنب من كذب على الله. الفوائد: أولا أنه لا أظلم ممن كذب على الله. من فوائد الآيات شدة ذنب من كذب على الله. ونستفيد أن الكذب درجات. من يعرف وجه الشاهد؟ لا، الكذب على الله. قال لا أحد أظلم، يعني لا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هناك كذب على الرسول، هناك كذب على العالم، هناك ذكر، هذا أمر معلوم. وإذاك في الحديث كذبا ليس كذب علي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فهذا أمر معلوم أن الكذب درجات، كما أن الزنا درجات، كما إلى غير ذلك. فأعظمه الكذب على الله ثم الكذب على رسوله. ومن فوائد الآية أن من أعظم الظلم أيضا الكذب في آيات الله، أن يكذب بآيات الله الآية الواضحة التي تدل على صدق من جاء بها وتدل على صدق من أرسلها. هي سميت آية لأنها آية عامة واضحة دالة. نعم. ومنها وجوب الإيمان بآيات الله. ثم قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبدون أي المشركون، ما هي؟ الأصنام. لا تضرهم إن تركوا عبادتها، ولا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة إن عبدوها، لأنها جمادات لا قدرة لها، لا قدرة لها على ذلك. ويعبدون عبادة دعاء، وعبادة يعني دعاءها والخضوع لها، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طيب، هذه الآية تبين أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله، ووصف المدعو من دون الله بأربعة أوصاف. اسمع، أول وصف عدم استجابتهم لهم إلى يوم القيامة، ثانيا أنهم غافلون عن دعائهم إما لأنهم أموات أو جماد لا إحساس لهم أو حي مشغول أو ملك لا علم له بمن دعا، ثالثا أنهم يكونون أعداء لمن عبدوهم يوم القيامة، رابعا أنهم يتبرؤون من عبادتهم وينكرونها. وقال تعالى: والمقصود من هذه الآية ويعبدون من دون الله بأنها لا تضر ولا تنفع بطلان عبادتها. إذا ما المقصود من الآية؟ بطلان العبادة. وجه ذلك لأن من شأن المعبود أن ينفع ويضر، وأن يكون مثيبا على الطاعة معاقبا على المعصية، هذه لا توجد في الأصنام، فلذلك ثبت بطلان عبادتها. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ذكر له دليل، قال أن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذن إله إبراهيم يسمع ويبصر، يسمع ويبصر. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، فنفى الله عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير، فأن لهم ملك ما فوقه. شوف القطمير ما يملكونه، قطمير. ولذلك هذه الآية يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، مما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير، أي لا يملكون من السماء والأرض شيئا ولا بمقدار قطمير. ونافع عنهم سماع الدعاء إن تدعوهم دعاءكم، يعني هذه الآلة تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له أو جمادات. نعم. ولأنه قد يقول المشرك هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون، فنفى ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبونه منكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم، فنفى عنه كل هذه الأمور. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يخلقون مخلوقون لا يستطيعون لهم نصرا لا ينصرون من ينصرون أنفسهم. وفي آية أخرى قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يأمر سبحانه أن يقول للنبي أن يقول للمشركين على وجه التحدي اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم فإنهم لا يقدرون على ذلك، لأنه لابد من توفر أربعة شروط في المدعو حتى يقدر. أولها الملك، وقد نفاه بقول لا يملكون مثقال ذرة ذرة. الشرط الثاني إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا، فنفاه الله فقال وما لهم فيهما من شرك. إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا، فنفاه عنهم وما له منهم من ظهير، ما له من الله منهم من هؤلاء من ظهير. إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فيكون شفيعا، فنواه الله عز وجل فنفاه، وقد نفى الله الشفاء عنه إلا بإذنه. نعم. ثم قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول المشركون هؤلاء الذين نعبدهم شفعاؤنا عند الله عز وجل. والشفعاء جمع شفيع، وهو من يشفع لخيره في دفع ضر أو جلب نفع، أي أنهم يدينون بالعبادة الأصنام لا تضرهم إن تركوا عبادتها ولا تنفع من عبدوها، فإذا ما طلب منهم أن يجعلوا عبادتهم لله وحده قالوا إننا نعبد هذه الأصنام لتكون شفيعة لنا عند الله في دنيانا بأن نتوسل إليه بها في إصلاح معاشنا وفي آخرتنا. قال الله عز وجل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي قل لهم يا محمد لهؤلاء المشركين أتخبرون الله بما لا يقع ولا يكون أبدا في السماوات ولا في الأرض، وهو أن له شركاء يشفعون لكم عند الله، هل أخبركم الله بذلك؟ لا، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟ ثم نزه نفسه عن شركهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها لله عز وجل عن شركهم وأن يكون له شريك. فهذه الآية فيها وجوب عبادة الله عز وجل أو لا، بطلان عبادة غير الله عز وجل، وفيها بيان سبب بطلان عبادة الأصنام أنها لا تنفع ولا تضر، أن الإله الحق هو الذي ينفع ويضر، وفيها أيضا إثبات عبودية الله وهو النافع الضار، وقد جاءت الأدلة الكثيرة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى أنه النافع الضار سبحانه وتعالى. وفيها أن الإنسان لا ينبغي أن يتعلق بمخلوق وإنما يتعلق بالله عز وجل الذي ينفع ويضر، فيكون تعلقه بالله تبارك وتعالى. ومنها ذم هؤلاء حينما يقولون إنما نعبد الأصنام شفعاء، يكون شفعاء لنا، والله عز وجل إذا راد العبد أمرا من الأمور يرفع يديه إلى الله عز وجل ويدعوه. ومنها الرد على هؤلاء وأنهم يدعون شيئا لم يأمر به الله عز وجل، وفيها وجوب تنزيه الله عن كل نقص وعيب، ومن ذلك الأنداد والشرك مع الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل واحد لا شريك له، فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.